بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا محمد بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب ويعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال: حدثنا أبي إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق. وإبراهيم بن سعد هو أوثق من روى أثبت من روى السيرة عن ابن إسحاق، لكن المشهورة السيرة المشهورة هي عن البكائي، فهو روى أكثر السيرة عن ابن إسحاق، وأكثر من رواها عن ابن إسحاق رواها من طريقه، من طريق البكائي. قال ابن إسحاق، وهو محمد بن إسحاق بن يسار المدني، وهو موسوعة في علم التاريخ والسير. قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، وهو ثقة، عن أبيه وهو عباد بن عبد الله، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يومئذ: أوجب طلحة، حين صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما صنع، يعني حين برك له طلحة، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ظهره. قال: هذا حديث حسن، وقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وأبو يعلى والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. هذا حديث الزبير رضي الله عنه في فضل طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. وطلحة من المبشرين بالجنة، وقد آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين الزبير، وكان في أكثر الأحيان يكون رأيهما واحد، ولهذا إذا ذكر الزبير ذكر بعده طلحة، وإذا ذكر طلحة ذكر الزبير رضي الله عنهما. والزبير أسدي، وطلحة تيمي من قبيلة أبي بكر الصديق، ولهذا ذكر ابن إسحاق في السيرة وكذلك الواقدي، وذكرهما أيضا ابن سعد عن الواقدي أنه كان معنى بسنده أن رجل من آل الزبير، أو من أقصر من آل تيم الله، وجاء في رواية أخرى أنه أسد، لكن الصحيح أنه تيمي أيضا، وكان أخي طلحة الكبير. فكان لما أسلم طلحة قرنه بأبي بكر الصديق وربطهما معا، أنا ربطهما معا حتى لا يتحرك، فلهذا سمي القرينان، سمي القرينان أي الصديق وطلحة. فقال الزبير رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يومئذ، يومئذ أي يوم أحد، يوم أحد كان كله لطلحة، معنى قد أبلى بلاء عظيما رضي الله عنه، ودافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أشد الدفاع. معلوم أن أحد كانت الغلبة للمسلمين، حتى أن الكفار قد انسحبوا، قد تراجعوا، لكن لما خرج الرماة من الجبل ورأوا أن الناس يجمعون الغنيمة، فقال لهم عبد الله بن جبير وكان قد وكله النبي صلى الله عليه وسلم في الرماة، قال: لا تخرجوا، النبي عليه الصلاة والسلام أمركم أن لا تخرجوا. فلم يسمعوا له فخرجوا، فوجد خالد بن الوليد رضي الله عنه قد كان مع الكفار، وجد هذه الثغرة فجاء من خلف الجبل وجاء للمسلمين من خلفهم، فلهذا صار أهل الإسلام بين الكفار، أنا صاروا في الوسط، من أمامهم كفار ومن خلفهم كفار، أي جيش الكفار من أمامهم من خلفهم، فلهذا هجموا عليهم من هنا ومن هنا حتى لم يستطع أهل الإسلام أن يخرجوا منهم، وقتل صاحب الراية مصعب بن عمير رضي الله عنه، كانت الراية معه، وقتل أيضا أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حمزة، وقتل قرابة 70 رجلا من المسلمين، لكن مع هذا القتل الذي استحر بالمسلمين، الصحابة رضي الله عنه لم يعرف بعضهم بعضا، حتى أنهم لم يعلموا مكان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وظن بعضهم أنه قد مات أو قتل، حتى أن بعضهم قد جلس، فرأى عبد الله بن عمرو بن حرام أو أنس بن النضر، رأى بعض الصحابة جلوسا، فقال: ما أجلسك؟ قالوا: قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد مات، فما تريدون بالدنيا بعده عليه الصلاة والسلام؟ فقاموا قاتلوا، فقاتلوا رضي الله عنهم، وكان الكفار قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورآه بعض المسلمين، ظهر أنه عقبة بن عامر أو البراء بن عازب، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له معنى على أنه يسقط، فلما علم المسلمون بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا وشدوا، لكن الكفار اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأرادوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، فشجه ابن كمأة كمأه الله في رأسه، ويقال أيضا أن عتبة ابن أبي وقاص ضربه في رباعيته، معنى في سنه، كسر سنه، فشج رأسه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته صلوات الله وسلامه عليه، حتى سال الدم عن وجهه عليه الصلاة والسلام، وكما قال ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عنه الدم ويذكر نبيا من أنبياء الله أدموه قومه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فحاط بعض الكفار من النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى بعض الأنصار هذا أحاطوا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدافعون عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصعد الجبل، فأرادوا أن يمنعوه، فكان الأنصار 13 رجلا من الأنصار، وجاءت في رواية مسلم 12 رجلا من الأنصار، واثنان من المهاجرين منهما طلحة بن عبيد الله، فقاتل الأنصار رضي الله عنهم وقتلوا كلهم، وما بقي إلا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا طلحة، فكان طلحة يردهم وحده، وقد جاء أيضا الصديق وجاء سعد بن أبي وقاص يقول سعد رضي الله عنه: لما كان يوم أحد رأينا الناس يجتمعون، أي الكفار يجتمعون على شيء، قال: فلما ذهبنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده طلحة وبعض الأنصار، فدافعوا، لكن طلحة كان قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يرد النبل بجسده رضي الله عنه، ويردهم كذلك بسيفه، حتى صعد النبي عليه الصلاة والسلام الصخرة، لكن لما أراد أن يصعد ما استطاع، لأنه قد وقع في بعض الحفر التي كان عملها الكفار في مكان أحد، والظاهر أنها عملها ذلك الشيطان عمرو بن مالك النكري، فوقع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض هذه الحفر، فلهذا لم يستطع أن يصعد على الصخرة، فلما رآه طلحة أنه لم يستطع فمد ظهره رضي الله عنه، وصعد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على الصخرة، وهذا الذي ذكره هنا الزبير رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوجب طلحة، أي أوجب الجنة. قال: حين صنع برسول الله ما صنع من مدافعته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال، يعني حين برك له طلحة فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ظهره، وإنما فعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يصعد للصخرة، لأنه صار فيه شيء، معناه لما وقع في الحفرة ما استطاع أن يصعد، فبرك له طلحة حتى صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أوجب طلحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوجب طلحة. وجاء عن أبي بكر الصديق، ذكره ابن إسحاق في السيرة، وكذلك ذكره الواقدي، لكن سانيده فيها ضعف، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: كان يوم أحد يوم طلحة، كان يوم أحد يوم طلحة، معنى أنه أعظم من دافع وفعل واجتهد في قتال الكفار هو طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. فهذا قصة هذا الحديث. ثم بعد ذلك صعد النبي عليه الصلاة والسلام على جبل أحد، وصعد معه الصحابة رضي الله عنهم. فهذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.